الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ودوم رفعين الشعار ما يتغير، نحن دايما ودوم منكم وفيكم. بداية نقول ابتسم فكم من ابتسامة مسحت هما، تفاءل فكم من تفاؤل أبعد غما، أحسن الظن بالله وتوكل عليه فإن مع العسر يسرا. بالتفاؤل وبالابتسامة وبالإيجابية نبدأ لقاءنا اليوم مستمعين الكرام في الرايح. طبعا مثل ما تعودتوا على فقرتنا في برنامج الرايح، عادة نبدأها بالفقرة الاجتماعية أو الفقرة الرئيسية. اليوم في فقرتنا الرئيسية بنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل أم عندها بنية تمر في مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة تعتبر بكل المقاييس ومثل ما يقول العلماء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس إن هي مرحلة انتقالية ومرحلة حساسة، يجب يكون فيها التعامل بحذر مع المراهقين لأنهم في المرحلة يعني مشاعرهم فيها نوع من التلخبط وخربطة هرمونات والتغير، تقل من الطفولة لمرحلة الشباب. في سن المراهقة في يمكن نقدر نقول في كتالوج محدد نقدر نتعامل فيه مع عيالنا، واليوم موضوعنا بنكون عن التعامل مع البنات في مرحلة المراهقة، هاي المرحلة العمرية الصعبة والحرجة في نفس الوقت. بيكلمنا وبيخبرنا عن هاي المرحلة وعلى أساسيات ونقدر نقول فن التعامل مع البنت المراهقة في هاي الفترة، بيكون ويانا الاستشاري الأسري الأستاذ يوسف الشحي. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل لفقرة تدري أنه، وتدري أن اليوم بتكون عن التحديق في الشاشات لأوقات طويلة بيسبب شو؟ يفضي إلى الاكتئاب. يا ساتر يا رب، ما تم شيء ما يجيب اكتئاب في الدنيا، حتى مشاهدة التلفزيون أو الناس نطالع التلفزيون أو نجابل الآيباد والكمبيوتر وقت طويل، هذا يسبب نوع من الاكتئاب. كيف وليش؟ هذا اللي بنعرفه في سياق فقرة تدري أنه. وفي الساعة الأخيرة من ساعتنا ومن ساعة برنامج الرايح فقرتنا داوها تبرة، واليوم بنتكلم مع الدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلب عن أسباب الدوار ويعني أعراضه وأسبابه وعلاجه، ومتى يكون الدوار هذا اللي يصاب فيه الإنسان يعني جارس إنذار يقولنا لازم تصير تكشف وتصير المستشفى أو عند الدكتور وتسوي الفحوصات الطبية اللازمة. إذا مستمعين هاي فقرتنا لليوم إن شاء الله تنال على إعجابكم، وإن شاء الله تستفيدون من المعلومات اللي بنقدمها وبنعرضها على مدى الساعتين في برنامج الرايح. الحين مستمعينا بنبدأ في فقرتنا الرئيسية ونقول مرحلة المراهقة مثل ما ذكرنا قبل شوية من المراحل المهمة، وتحتاج رغبة حقيقية في فهم البنت المراهقة، لأن فهم الأم لطبيعة هاي المرحلة والظروف اللي تمر فيها البنت والتغيرات اللي تطرأ على حياتها بتساعد بشكل كبير الأم على التعامل مع هاي الابنة الحبيبة المراهقة بشكل مفيد وبشكل مجدي. وطبعا هذا الفهم وهالاستيعاب لهاي المرحلة وكل محتوياتها وكل حيثياتها بيعود بالفايدة طبعا على كل الأسرة وبالتالي المجتمع، لأن دوما نركز أن الأسرة هي نواة المجتمع. وأكيد التركيز على فهم البنت المراهقة بيحقق أيضا الصحة النفسية للجميع وخاصة الابنة المراهقة أو بنتنا الحبيبة. كيف ممكن أتعامل مع بنتي؟ هذا السؤال كثير من الأمهات يعني تطرحها بشكل يعني كل ياسة فيها ياسة حريم متيمعين الحريم، كل واحدة تشتكي من بنتها المراهقة كيف أتعامل وياها، صايرة عصبية، ما تبغي حد يربسها، ما تبغي حد يوجهها، ما تبغي حد ينصحها. أصلا هل الأسلوب المتبع أسلوب أنا أقدر أتقبله كبنت من أمي؟ هل أسلوب أمي يعني أنا أتكلم على لسان البنت المراهقة، هل أسلوب أمي أو أختي الكبيرة في النصح وفي الإرشاد أسلوبها أصلاً متقبل، ولا أسلوب أنا أشوف أنه أسلوب مستفز يعني ويطفر ويخليني يعني أشرد عنهم وأستوي انطوائية، وأفضل أني أنا أكون بروحي أو أني أكلم ربيعتي بالتليفون، ولا أني أنا أتعامل مع أمي ومع أختي الكبيرة بأسلوبهم الاستفزازي، يعاملوني كأني ياهل، يعاملوني كأني ما أفهم، يعاملوني كأني طالبة في الصف وهم مدرسات. هذا الكلام نسمعه بعد على لسان البنات المراهقات. فشو حين الجسر التواصل اللي ممكن أن نحن نمده ما بين الأم وما بين بنتها المراهقة؟ في مجموعة من النصائح المهمة اللي اتفق عليها علماء النفس حقيقة، وفي ضوء يعني الشرع والدين الحنيف للتعامل مع البنت المراهقة. أول النصائح تقول أن لازم الأم تتقبل سخط هاي البنت المراهقة وعدم استقرارها. فيقولون لازم الأم والوالدين بشكل عام يكون عندهم نوع من طولة البال، نوع من التسامح، نوع من التحمل والتغاضي وغض النظر عن المشاعر السخط التي هم وعدم الراحة اللي ممكن تصدر عن البنت المراهقة يعني. وعليهم بعد أن يحترمون يعني وحدتها وتقبل شعورها بالسخط وعدم الرضا عن بعض الأشياء. وهني يشيرون أن في فرق ما بين التقبل والتأييد، فيعني لازم تكون في استجابة دائما محايدة. فنفرق ما بين نحن نتقبل هالشيء أو بين نحن نأيد الشيء اللي هي تسويه أو الشيء اللي هي تقوله. ولكن هالشيء يعني أي شيء في حياة المراهق لازم تبدي له أنك تتقبل هالشيء اللي هو يمر فيه، تتقبل رأيه، لكن مو بشرط أنك تدور وياه طول الوقت أو مو بشرط أنك تأيده طول الوقت. لازم الأم أو الوالدين يشعرون بنتهم أن هي بنتهم حبيبتهم، وأن الأشياء اللي هي تسويها ما عليها غبار ما دام هاي الأشياء يعني لا تنافي عادات وتقاليد ولا تنافي دين. يتجنب الوالدين أو الأم أن هي تدخل مع بنتها المراهقة في صدامات، لأن في فرق في الأجيال، في فرق في التفكير، وهاي البنت في المرحلة تبغى تثبت وجودها وأن هي خلاص صارت مسؤولة ولها آراءها وعندها حرية تفكيرها والتصرف، حرية التصرف. من الأشياء أيضا اللي أكدوا عليها العلماء إن يعني لازم يكون في احترام لخصوصية البنت المراهقة، لازم تحترمين خصوصيتها وتحافظين من بعيد لبعيد على مبدأ المراقبة الغير مباشرة. بتبطلين الباب مرة واحدة وتشوفين شو تسوي، كأنك بتزخين حرامي. لازم يكون في احترام لخصوصية المراهق بشكل أو بآخر. من الأشياء أيضا اللي نصت عليها اللائحة هاي أو مجموعة المفاتيح للتعامل مع المراهق، يقولون يعني لازم يكون في وصف، ابتعدي عن وصف البنت وتصنيفها. ما تقولينها يعني إذا هي مثلا مستواها مدني في الدراسة تقولين أنت غبية، أنت كسلانة. ترديد هذا الكلام يأثر بشكل كبير في نفسيتهم، يأثر بشكل سلبي في تفكيرها وفي تقديرها لذاتها. فكل ما تقولينها أنت ما بتفلحين، أنت ما بتنفعين، أنت ما بتتعلمين وبتتمين متخلفة، وكل هاي العبارات يعني لا تتحرين يا الأم إن هي بتهذبها أو إن هي بتعلمها، بل بالعكس بتأدي إلى تدمير شخصيتها وتدمير نفسيتها. وكل ما تحاول إن هي تنهض من جديد مثل ما يقولون، أو إن هي يعني تبني نفسها، تتذكر هاي الكلمات المحبطة وبتقول أنا غبية، أنا ما أفهم، أنا ما بفلح مثل ما أمي تقول. في مفاتيح كثيرة للتعامل مع المراهقة، هذا اللي بنسلط عليها الضوء في فقرتنا هذه مع الاستشار الأسري أستاذ يوسف الشحي اللي بينضم لنا بعد قليل. إذا المستمعين اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل مع الأستاذ يوسف الشحي فترة يونا.
الرايح أعيش حاضرك على هو الأولين. أعيش حاضرك على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم.
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين ردينا ونكمل فقرتنا الرئيسية اللي قلنا بنتكلم فيها اليوم عن التعامل مع البنت أو بنتنا المراهقة. وطبعا قلنا لتسليط الضوء أكثر بيكون ويانا الأستاذ الاستشاري الأسري يوسف الشحي. السلام عليكم أخو يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح وفي فقرتنا الرئيسية. واليوم نطرح سؤال يمكن تطرحه كثير من الأمهات: بنتي عنيدة، بنتي أذتني، بنتي مراهقة، وكيف أتعامل معها مبدئيا؟
طيب. بسم الله، الحمد لله. بعد أول أشكركم حقيقة على الطرح، الموضوع الحساس المهم جدا لأنه يخص شريحة مهمة جدا في مجتمعنا، وهي مجتمع يعني فئة البنات أو الفتيات في البيوت.
نعم.
كيف التعامل معهم؟
نعم.
لأن النظرة العامة تقريبا في المجتمع أن البنات فيهم كسل، فيهم خمول، مش يعني على قدر المسؤولية، فهم الحياة، فهم البيت، وإلى آخره.
نعم.
فيصير نوع من الإشكال في التعامل من قبل الوالدين مع البنات.
صحيح.
والسبب أفكار موروثة، أفكار موروثة في نفوس الآباء والأمهات عن أبنائهم أو عن بناتهم المراهقين والمراهقات.
إيه.
وحقيقة البنت المراهقة لها خصوصية كبيرة جدا في البيت.
نعم.
فكيف نتعامل معها؟
إيه.
طبعا يغلب البنت المراهقة مسألة العناد.
إيه.
وتقلب المزاج، أو أحياناً ترفع صوتها.
أيوة.
أو يمكن ترفض بعض الأوامر الملقاة من الأم أو الأب، وخصوصاً من جهة الأم.
أيوة.
والسبب البنت غالباً تعاني، لكن تعاني في صمت.
نعم.
عندها معاناة داخلية.
من شو تعاني يا أستاذ؟
أيوة، المعاناة سببها إيش؟ تغيرات الجسم الهرمونية.
نعم.
البنت تتحول من الطفولة المراهقة إلى البلوغ.
إيه؟
البنت لما تقارب البلوغ أو تدخل سن البلوغ تتغير عليها أشياء كثيرة في جسمها.
نعم.
من خلال الدورة الشهرية، من خلال تغير الجسم، نبرة الصوت، أشياء ثانية، هذه كلها تؤثر في نفسية البنت.
إيه؟
خاصة أن البنت عموما يحكمها المشاعر والعواطف، الحساسية الزايدة.
نعم.
أو الحرج والأحاسيس المرهفة اللي في البنت.
نعم.
الولد لما يبلغ قد يتأثر نفسيا، يشوف شيء صار له في البلوغ وكذا.
ايه؟
لكن البنت أشد. لهذه هي الدور المهم للوالدين، التهيئة النفسية لمرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ.
ايه؟
تناقض كبير، تصرفات غير منطقية عند البنات في سن المراهقة.
مثل شو؟
الأم تشتكي: بنتي غريبة، مزاجها غريب، تصرفاتها طبيانية، تصرفاتها غريبة، ما تدش المخ، و إلى آخره. والسبب كذلك عندنا هو عدم اكتمال نمو الفصوص الجبهية من المخ.
تمام.
المراهق ما يكون عنده اكتمال كامل. طيب. وهذا في المخ هني ومركز التحكم في اللغة، في المنطق، في السيطرة على الأمور.
نعم.
لعدم الاكتمال يجعل المراهق إيش؟ يعتمد بشكل أكبر على مشاعره، فيغلب عليه التهور.
إيه؟
الحماس الزايد، القيام بأشياء غير منطقية ولا معقولة. سواء ولد أو
بنت.
أو بنت. فإذا كان الأب والأم ما عندهم دراية وعلم بهذا التقلب وهذا التغير، يصير عندنا جبهات قتالية.
إيه؟
مع الأبناء والبنات.
صحيح.
وهذا اللي يحدث للأسف في أكثر البيوت، مما يولد فيه من تحطيم نفسيات.
إيه؟
تدمير قدرات وطاقات وانعدام ثقة في نفسية الأبناء والبنات، أو عدم ثقة من الآباء والأمهات في أبنائهم وبناتهم.
شو مثلا الخطوات أو المفاتيح اللي نقدر نقول للتعامل مع البنت المراهقة؟ كيف نتقبلها، كيف نتعامل معها، كيف يعني نمتص غضبها وسخطها على بعض الأشياء؟
ممتاز جدا. هني أختي الله بارك الله فيكم، مسألة العلم المسبق، أن يكون عندي علم وفهم لهذه المرحلة. هذا العلم والفهم ما أكتفي فيه من موروثات سابقة، أن أبوي عاملني بطريقة هذه وأمي عاملتني بطريقة هذه، فأنا أنقل هذا التعامل مع الابن أو البنت. قد تكون أشياء صحيحة وجميلة، لكن الزمن تغير والمفاهيم تغيرت والأفكار تغيرت، فلازم أجدد في الطرق، في الوسائل، في الأساليب، حتى ما أكون أنا في وادي وبنتي في وادي ثاني.
صحيح.
مهم جدا أن الأم خاصة مع بنتها تشركها في عمل يجمعهم مع بعض. أن الأم والبنت لهم عمل مشترك، هواية مشتركة، سواء هواية تحبها البنت أو حتى لو كان رياضة أو عمل تطوعي، عمل مجتمعي، يكون فيه مشترك بين الأم والبنت. الأمر الآخر، لازم أعطي البنت نوع من الحرية في التصرف في بعض الأمور،
مثل
خاصة فيما يخص البيت. ما أعطيها حرية كاملة، لكن لازم تحس البنت أنها لها دور وأن لها حرية. مثلا لو قلنا مثلا تغيير أماكن الأثاث، خلنا نجرب ذوقها. لا لا، سوي كذي، هذا مو حلو،
انت
ما تعرفين البيوت، ما تعرفين الأثاث، الناس يقولون عنه. لا، خلها تجرب، خل تحس ان لها اهميه في البيت وان لها الحريه في التصرف في بعض الامور. هذا مهم جدا بالنسبه للبنت. كذلك لازم تقبل سخط المراهق او المراهقه.
الحين
نشوف المتأفف، ما عيب انهم هذا الشيء، كل شيء ما عيب بينهم، ما عجبهم هذا الشيء. حاول تقبل هذا التسخط، لأن تقلب مزاجه. حتى حين مثلا الأكل، شو هذا الغداء كله سمك سمك سمك، ما في لحم، ما في أكل مطعم، ما في كذا. حاول أتقبل، مو شرط أني أنفذ طلباتهم، لكن أتقبل التسخط الموجود عندهم، حيث ما أدخل معهم في مواجهة.
نعم.
وأنت ما تحمدين وما تشكرين، وناس ما عندهم أكل وأنت سمك ما تبين، فندخل في صراع.
صحيح.
حالة مزاجية تسخط، أطلش وأمشي.
في بعد نقطة
هذا مهم جدا في التعامل مع البنت. الأمر الآخر كذلك، لازم احترم خصوصيات البنت.
نعم.
مثلا أوراقها، أغراضها الشخصية، كبتها مثلا، هذه خصوصياتها.
صحيح.
ما كل ما رأيي بفتش ببحث خلفها بفتحها لكيفي، لازم مثلا بي غرفتها أطرق الباب واستأذن. كبتها فلان، بفتح الكبت ممكن، استأذن. حتى لو أنا أم أو أب، لازم استئذان، هذا مهم، هذا أدب.
المشكلة بعد ما عندنا هاي الثقافة، ما عندنا ثقافة. نعم. والله أنا بستأذن بنتي إني أنا أشوف كبتها، وأنا بستأذن بنتي إذا بدخل حجرتها. في حريم ما عندهم هاي الثقافة، فلازم يعني
أركز عليها. ليش والله؟ لا، أنا أمها ليش أستأذن؟ لا، حتى لو أنا أم، حتى لو أنا أب، لازم أستأذن أول. هذا خلق إسلامي كبير. الشيء الثاني، أنا قاعد أعلم عيالي الأخلاق الحميدة، الصفات العالية. مو بس الصغير هو يستأذن، حتى الكبير هو يستأذن.
نعم.
نبينا صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس وهو غلام صغير ما تجاوز 7 من عمره، استأذنه أن يعطي اللبن لكبار الصحابة. فرفض ابن عباس، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا طفل صغير ليش استأذن منه؟
صحيح.
ولا احترام الكبير والاستأذان الصغير ما يهمه. هذا خلق أنطبق على الكل.
صح. صحيح.
بعضهم يقول لا يمكن أشوف شيء، يمكن عندها بلاوي، يمكن خاشة صور، يمكن أشياء لازم أخاف على بنتي، أخاف على بنتي، لكن بطرق صحيحة. ليس بالتخوين أو بعدم الثقة.
أيوة.
اللي بسوي خطأ ما بحطه في البيت، بتخبيه بأي طريقة. فلازم يكون في نوع من الثقة بيني وبين بنتي. الأمر الآخر الإشكالية تقع في البيوت، قضية التسفيه أو إطلاق الصفات السلبية أو فيها السخرية. هي تلك سلانة، دبدوبة، فيها فيها هذه الصفات ترى تحطم نفسيا، خاصة المراهقة. خليها تنطوي، تبتعد عن الجلسات، لا تعرف أن كل جلسة لازم حد بطيح فيها، بتنامين بعد فيك الكسل، خم المواد درتين إلا متى بالطريقة هذه. لا احنا ننصحها، احنا نكلمها، مش نصيحة، هذا تقطيع.
ايه جد
انا قاعد ادمرها. اذا بنصح لازم امرين مهمين جدا
لهم،
النصح انفراد ولين
لين
امام الناس، هذا تشهير وليس نصح. بقسوة هذا عنف، انتقاد هذا عنف، لوم هذا عنف. النص يكون على انفراد وبلين وبحكمة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو بحضور الآخرين، ما بال وأقوام يفعلون كذا وكذا. ما كان يذكر الاسم أمام الناس، فلان ترى في كذا وها في كذا وفي كذا. أمام الناس أذكر الإيجابيات عن بنتي وعن عيالي، أهل الجماعة ترى عودي ما شاء الله عليه كذا، وبنتي فيها كذا من الصفات الإيجابية، السلبية بيني بينها.
الحين أستاذ في بعض الأمهات يعني تقول لك حتى لو ولدها أو بنتها كلها إيجابيات، لكن من باب أنها بتخزي عنها العين، فبتيس حتى لو بتطلع عيوب مخفي، فها بعد نوع من ما أعرف شو نسميه، التخلف الرجعية في التفكير، أن بالذنب في ولدها أو في بنتها.
طيب هذه حقي، في بعض الناس يخافون على عيالهم من العين. طيب علاقة ما أذكر شيء، لا أذكر
الجابل، يقول خيرا أو ليصمت. نعم
أسكت. إذا أنا خاف على بناتي، طيب أخاف على عيالي، خاف أسكت بدون ما أكذب، بدون ما أبالغ. لأن الناس ترى يعني مثل ما قال مش مغمضين أو مغفلين، ترى يعرفون تكذب عن بنتها، خايف على بنتها وفيها وفيها. طيب أطلع كلام أكثر على بنتي وعلى أنا بعدين مستقبلا.
صحيح.
أمر مهم جدا كلمات الحب، لابد نسمعها بناتنا. كلمات الإعجاب، الحب والعاطفة، لابد نغرسها ونسمعها بناتنا، في بناتنا.
نعم، عشان ما تدور برا.
كلمة أحبك هاي مهمة جدا. فلانة أنا أحبك، لازم تصريح. لا أنا أقول، شو أقول؟ عيالي أنا أحبكم، أنا أحبكم، هاي كلمة عامة شاملة الكل، هاي حلوة طيب، لكن لا، لابد من خصوصية. أذكر الاسم وأقول أحبك. فلانة أنا أحبك. ليش؟ ما في شيء، أنت بنتي.
أيوة.
أحبت أن تسمع كلامي، أحبت أن ترتبتي فراش، أحبت أن مطيعة. هذه مقابل. طيب لو ما صرت كلامي ما أحبها، لو ما مو بناجحة ما أحبها، لا أحبها
طبعا،
لأنها بنتي، وأسمع الكلمة بشكل مفاجئ بدون سبب.
حلو.
لأن لو ما أنا أسمع الكلمة هذه، البنت تحب تسمع الكلام. طب أنا ما سمعتها، إذا صار مجال في غياب تقوى الله تعالى وفي غياب الرقيب، يمكن دور مكان ثاني.
صحيح.
وتكون ضحية البنت، والبنت يلعب بمشاعرها بأقل كلمة.
صحيح.
بنظرة عين يمكن البنت تدمر وتنجر ويسحبوها، نظرة عين، ابتسامة. كأم وأب أولى بغرس هذا الشيء في البيت مع الأبناء والبنات.
نعم، حلو.
قضيت أن نستحي وما تعودت، والله نتين حالات سبحان الله، مستشارات بأن ابنها 8 سنوات أو بنتها 6 سنوات، نقول ما ضميتها. ليش؟ كبرت البنت، شو 6 سنوات كبرت، حتى والله لو عمرها 20 سنة 30 سنة أضمها. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كانت تدخل عليه فاطمة وهي متزوجة وأم، كان يقوم ويضمها ويقبلها بنته. كان يقوم يستقبلها بالأحضان. ليش هاي بنتي؟ شو اللي يمنعني من هذا الشيء؟ لكن مثل ما ذكرنا قبل إن الموروثات السابقة الموجودة عيب وقدام الناس وكلام الناس واستحي، هذا قد يكون قبل ينفع مش مجتمع غير منفتحة.
أيوة.
ما في انفتاح، ما في وسائل تواصل، ما في صور، ما في واو إلى آخره. الآن الكل يجر، الكل يسحب.
صحيح.
الانستغرام ما قصر، والتويتر وواتساب، وكل يوم شيء، والتليجرام وكل يوم شيء جديد.
أيوه.
كل واحد بيسحب، كل واحد بيقطع من جهة، كل واحد بينهش من مكان.
صحيح.
لازم حماية عندي أنا في البيت أني أعطي هالة حول البلد، حماية سياج منيع للحب والعاطفة والمشاعر والتقدير والاحترام.
نعم أستاذ يوسف، اسمح لنا
بالمحافظة على بنتي.
إيه بالمحافظة على البنت، بس بناخذ فاصل قصير وبرد نواصل وياك مستمعين الكرام. اسمحونا فاصل وبرد نواصل تريونا
الرايح.
وفيكم
وديرنا الوايا ناوي باريح ساعي.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية باللي يسمعونا حين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، ومكملين حلقتنا وفقراتنا الرئيسية عن مفاتيح التعامل مع البنت في مرحلة المراهقة، ويانا الأستاذ يوسف الشحي استشاري أسري. حياك الله من جديد أستاذ يوسف.
حياكم بارك الله فيكم.
وفيك بارك. كنت تخبرنا عن بعض المفاتيح للتعامل، ومن أهمها أن الأم أو الوالدين يعني يثنون على بناتهم وكلمات الحب الصريحة بين الأم وبنتها أو بين الأب وبنته. ففي بعد شيء ثاني نبغي ننوه عليه اللي هو التفريق ما بين الصفات والذات، فيرت تخبرنا عن هاي النقطة.
التفريق بين
الذات والصفات، يعني مثلا
هذا أمر مهم جدا.
نعم.
وهذا يغيب عن مو بس مع البنات، حتى بين الزوجين.
إيه؟
قضية التفريق بين الذات وبين الصفات.
أيوة.
أو بين الذات وبين الخطأ.
نعم.
يعني وقع الابن في خطأ.
إيه؟
تأخر في الليل مثلا. جاء متأخر الساعة 11 في الليل مثلا أو 12.
أيوة.
الخطأ هو التأخر.
صحيح.
شي صير أنت ما تفهم، أنت عنيد، أنت فيك وفيك وفيك.
أيوة.
تركنا الخطا وراح نتكلم عن ذات الانسان.
ايوه.
وهذه يقوم فيها اللي ما عنده حل وما عنده علاج، ويبي يستخدم اسهل واسرع الطرق في نظره.
نعم.
بدل تعليل يجلس وحوار ونقاش، وليش تاخرت فلانه، ليش عملتي هذا الشيء، ليش سويتي هذا الشيء، خذها من اخرها.
ايه.
انتقاد ولوم وفيك وفيك او ضرب وانتهى الموضوع، وبعدين
عقدنا الامور،
ما حلنا المشكله. هي. احنا زدناها اكبر.
صحيح.
فالناس دائما يتهجمون على الذات، ما بالتنقيص او الاحتقار او ما يكون مجال الطرف الاخر للدفاع عن نفسه.
نعم.
لهذا احيانا الاخطاء تكبر في البيوت والمشاكل تزداد. مثل الإنسان عنده جرح، بدل أن طهر الجرح والنظفة ونداوي، تركنا الجرح مكانه.
هي.
ويبنى نلف ولفينا عليه على طول مباشرة.
هي.
الجرح بزيد التهاب
وبلاوي
بصير وراء بعدين. يمكن احنا قطع، فلا بد احنا نعالج بالشكل الصحيح، نعالج المشكلة
السلوك، نعالج السلوك.
أيوة.
كيف نعالج السلوك يا أستاذ يوسف؟ يعني مثلا في أي موقف يستوي كيف الخطوات الأولى لمعالجة السلوك؟ مو بنا يعني ما نجلد الذات، نشتغل على العيوب ونصلحها.
جميل. في أحيان قد تكون مشكلة من أول مرة، خطأ يقع من أول مرة، أو قد يكون خطأ متكرر.
نعم.
البعض شو يسوي؟ يشوف الخطأ ويسكت.
أيوة.
خطأ ثاني نفسه ويسكت. شو صار الخطأ؟
تكرر
الخطأ. مع تكراره شو يصير؟ أحيانا يكبر وينغرس، فيكون تغييره بعدين صعب. أو يولد نوع من النفور جهة من الأب أو الأم جهة الأبناء. مثلا لو أعطيني مثال عن الأبن أو عن البنت، طيب مثلا لو قلنا عن البنت، الاستيقاظ المتأخر مثلا للظهر، تنام البنت ما تقوم الصبح، ما تساعد أمها مثلا كذا في الإجازات. طيب اليوم الأول قامت البنت على لان الظهر. طيب هذا الطريق هو كسلوك غير مرغوب في حقيقة، أن البنت صار معاش الظهر نائمة مو بحلو، وليس في حقها ولا حق البيت كامل. طيب سكتت الأم. اليوم الثاني تكرر الأمر، سكتت. ما سألت شو صارت الأم هني، أخذت موقف من بنتها، زعلت منها. ليه زعلت؟ لأنها ما تقوم مبكر، كنت نام متأخرة وتستيقظ متأخرة. سكتت بداية، سكتت لما أخذت في خاطرها من بنتها. شو يصير بعد ما أسكت؟ أخذ موقف ضمني داخلي، قد يصير نوع من التوتر والاستفزاز في المشاعر. ترى دي كسلانة، ترى فيتو فيتو فيتو، ليش سكتت؟ سكتت لما انفجرت الأم. لا، من أول مرة تشوف البنت تأخرت في النوم أو قامت متأخرة، أقدر أوصل رسالة فلانة بتنشاط باكر من أمس، تربت بيت بعدين مستقبلا، كلمة حلوة بشكل ملاطفة مو بشكل نصيحة، فلان تعالي ترى أنت قمتي متأخرا وهذا صحيا ونفسيا واجتماعيا و إلى آخره. المحاضر ما يحتاج.
أيوة.
بعد كلمتين حلوات باب الملاطفة. بات بنشيطة ربت بيت، يشارك بالبناء فلانة نشيطة، انتهى الموضوع، أنا وصلت رسالة. أتكرر الأمر مرتين ثلاث بعد ما وصلت الرسالة الأولى، أي لسمعها فلانة خير إن شاء الله، ليش كذي، شو صاير، ليش نام متأخرة، صخ متأخرة، أتناقش معها، هني أبين الإيجابيات والسلبيات. استجابت مباشرة الحمد لله، ما استجابت لازم أنا أتخذ الإجراءات اللازمة في عدم تكرار الخطأ، من التلفزيون أو التلفونات إنترنت أو غيرها اللي يخليها تسهر. حتى هي الجو المناسب للنوم المبكر والاستيقاظ المبكر.
يعني عادي مثلا بندون عنهم الإنترنت مثلا، يعني هالأشياء يعني أكيد بتأثر بعد فيهم.
أيوة، ما دام تأثر لازم أقطعها. أحط لها وقت معين، خطة الساعة 10
قانون
بعدين تسكر، إذا عشان تسكر خلاص. أيوة. هذا يخلي العيال يسهرون، البنات والكبار الصغار يسهرون قبل الإنترنت.
صحيح،
ما دام مفتوح الإنترنت يشد واليوتيوب يشد من موقع الموقع ورسالة رسالة وواتساب و يجر ما يحس الإنسان من ساعة 10 أو ساعة 2 صارت.
أيوة،
يسحب الإنسان بدون ما يشعر بدون ما يحس.
صحيح.
فلازم بالطريقة هذا الخطأ بالطريقة هذه، فما أترك تتراكم، لازم عندي مبادرات بشكل جميل. شوف نبينا صلى الله عليه وسلم لما اتخذ موقف مع عائشة رضي الله عنها، لما إحدى المرات رفعت صوتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقام يضربها، كيف ترفعين صوتك على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبوك؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قام يحميها ويدافع عنها. أرأيتي كيف حميتك، أرأيتي كيف دافعت عنك. جاب بأسلوب ملاطفة.
صحيح،
يعني هو كأيد فعل أبو بكر لكن دافع عنها.
نعم.
حتى ما تنضرب.
أي.
يعني إيش، هو وصل له رسالة لكن بأسلوب ملاطفة مع عيانه نفس الشيء، مع بناته نفس الشيء.
أيوة.
لازم يكون في لطف التعامل حتى أوصل للحل بشكل صحيح. وهني أختي نقطة مهمة جدا، وهي لابد من التعاون بين الأب والأم.
هي.
فيكون أمر مشترك بينهم يتفقون على الطريقة والأسلوب في علاج الخطأ.
أيوة.
مو أن الأب ينصح والأم تخالف.
هي.
تقول لها ما عليك من أبوك.
صح عليك تقول.
هذا العيل مش فاهمين وضع. يعني أنا دمرت الأمر كامل. أو أن الأم تنصح تتكلم وتعامل بحكم طيب بالأب يدمر كل شيء ما عليكم أمكم تخرب عليكم وما تبيتكم ترتاحون بخب حرياتكم وإلى آخره. لازم نجلس يا بعض نضع النقاط الحروف قواعد قوانين نمشي عليها في تربية عيالنا أبنائنا وبناتنا.
تمام. في كلمة أخيرة تحب توجهها السابي يوسف قبل أن نختم الفقرة؟
الكلمة الأخير بارك الله فيكم حقيقة إن أولا أن هذا الموضوع بحر واسع لكن حاول نختصر به. أيتها الأم تقربي من ابنتك تقربي منها تقربي منها لابد في جسر التواصل بين الأم خصوصا مع البنت. لابد جسر تواصل حتى تفهم بنتها حوارات جلسات جميلة أخذ وعطاء حتى أفهم ببنتي صح
تكون العلاقة.
أغلب الأمهات ما يعرفون شو هواية بين أم ما تعرف هواية بنتها ما تعرف نفسيتها طريقتها والسبب ما في جلسات حوارية ما في أخذ وعطاء. الأم بنت قفل عليها الباب الغرفة والأم في المطبخ ولا في الصالة ولا يا على التليفون مع صديقات وزميلاتها.
صحيح. ما في حوار.
ما في حوار. والحوار هو حبل التواصل بين الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم.
ياريت الأستاذ لو تأكد للأمهات أن تكون العلاقة مو كأن علاقة مدرسة بنتها تكون علاقة يعني صديقة بصديقتها تخلي بنتها صديقتها.
أحسنتي. البنت في زمن المراهقة محتاجة إلى صديقة أكثر من حاجتها إلى أم.
صحيح.
وأفضل صديقة هي
الأم.
هي الأم. أفضل صديقة هي الأم.
جميل.
هي حاضرة الأسرار هي منبع الحنان هي مصدر الكلمة الحلوة الجميلة الأم. هذه حقيقة. لا بد يفهمها الأمهات بشكل واسع وجميل.
تمام. مشكور جزاك الله خير أستاذ يوسف الشحي على مشاركتك ويانا وعلى الكلام الممتع صراحة والمفيد وإن شاء الله الأمهات تستفيد منه. مستمعين الكرام إذا كانت هاي مداخلة أستاذ يوسف الشحي اللي خبرنا عن يعني كيف تكون العلاقة بين الأم وبنتها. وبعد في معلومة أخيرة يذكرها علماء النفس يقولون أن الأم لازم تكون عندها تنوع في أو الأم أو الأم أو الوالدين بشكل عام عندها تنوع في المعاملة وطريقة معالجة الخطأ. فمرة يكون بالتصريح ومرة بالتلميح ومرة بالنموذج القدوة وكل هذا على حسب الموقف وعلى حسب يعني تداعيات الموقف وعلى حسب شدة الموقف أو الفعل اللي ترتكبه هاي الابنة المراهقة. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل عقب الفاصل نكمل باقي فقراتنا في تريونة
الرايح. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم صدى الماضي
صوت الحاضر
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل من يسمعنا أو بدأ يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج وهي فقرة
تدري أن
تدري أن اليوم تقول فيها دراسة تقول أو كشفت أن الأطفال اللي يشوفون التلفزيون وقت طويل أو قدام الكمبيوتر، يعني قدام الشاشات بشكل عام، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر أو الآيباد، بشكل كبير متعرضين أكثر للإصابة بمرض الاكتئاب مقارنة بالأطفال اللي هم نهائيا ما يشوفون التلفزيون أو ما يتعرضون لشاشات الكمبيوتر أو التلفزيون، وأولنا مقارنة بلهم يستخدمون التلفزيون واللابتوب وهالأشياء أو الآيباد بشكل معتدل. الأطباء يوصون حقيقة أن الآباء يحدون من الوقت المسموح به لأطفالهم بمشاهدة التلفزيون يوميا أو استخدام طبعا الهاتف المتحرك أو التلفزيون، على يكون على أقل من ساعتين يوميا، لأن الإفراط في التعرض ل التليفونات وهالأجهزة كلها الإلكترونية أكيد بيسبب لهم السمنة ومشاكل صحية أخرى. كما يعتقد بعض العلماء أن التعرض لهذه الأجهزة بشكل طويل يعيق النمو المعرفي. خلال هاي الدراسة حلل الباحثون بيانات دراسات سابقة تضم أكثر من 125 مشارك، ووجدوا أدلة على أن تقليص وقت مشاهدة أو التحديق مثل ما ذكروا في شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف يعود بالفايدة على الأطفال والمراهقين. وكان الصغار اللي يقضون 5 ساعات على الأقل يوميا في قدام شاشات التلفزيون والكمبيوتر أقل عرضة بنسبة 80% من للاكتئاب من اللي يشوفون التلفزيون أكثر من هذا الوقت أو أقل من هذا الوقت عفوا. ومع ذلك هناك القليل من الاختلاف في مخاطر الإصابة بالاكتئاب بين الأطفال اللي ما يشوفون التلفزيون أو الكمبيوتر وبين اللي يعني على طول الوقت معهم الكمبيوتر أو التليفون أو التلفزيون. وجدت الدراسة أن الصلة بين التحديق في الشاشات وبين الاكتئاب لم تكن ذات دلالة إحصائية إلا لدى الأطفال دون عمر 14 سنة، ولم تكن هناك صلة فيما يبدو بين الاكتئاب والمراهقين الأكبر سنا. بشكل عام يبدو أن التعرض لفترات قليلة للشاشات أمر طيب، وبالمقارنة مع الأطفال اللي ما يشوفون التلفزيون أو ما يستخدمون الكمبيوتر على الإطلاق، فإن اللي يشوفون التلفزيون نص ساعة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 8% للإصابة بالاكتئاب، بينما الأطفال اللي يسمح لهم بمشاهدة التلفزيون أو الكمبيوتر أو التليفون كل هاي الشاشات بساعة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 12%. ملخص الدراسة يقول بعيد عن الإحصائيات والأرقام أن كل ما الواحد أو بالذات الأطفال والمراهقين كل ما زادت نسبة استخدامهم للتليفونات وللتلفزيون وللآيباد كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب، كانوا أكثر عرضة بمرض السمنة. لأن حقيقة يوم تشوف الطفل ميود الآيباد ولا الكمبيوتر ولا التليفون، هذا وين يتحرك؟ هذا يالس ميود التليفون ولا الآيباد ولا هالكمبيوتر، خاش عينه فيه يطالع يلعب ومثلا يأكل، هو يأكل ويشوف وما يتحرك، لا حس بطفولته، طفولة اللي هي تعتمد على الانطلاق وعلى الحركة وعلى اللعب. يعني طفولة اللي نحن عشناها كلها حركة، أما طفولة هالزمن لا، ماشي حركة، يجلس في الحجرة أو في الصالة يود الآيباد أو التليفون ويلعب ويدخل يوتيوب، يدخل على الانترنت وانتهى الموضوع، ويشوف هاي الألعاب اللي فيها عدوان، تعلمون العدوان وتعلمون الشر ويتعلمون يعني أشياء ممكن دخيلة علينا، ويتعلمون العنف. يعني أنا أضف للاكتئاب وللسمنة يتعلمون العنف، يشوفون هاي الألعاب اللي كلها ضربة وكل واحد بسيفة وكل واحد بالرشاش، يتعلمون العنف ويمارسون هذا العنف، يردون يمارسونه على بينهم بين يعني بين إخوانهم، أو اللي يصيرون مدرسة يطبقون الأشياء اللي يشوفونها في الكمبيوتر أو في التلفزيون يطبقونها ويا زملائهم في المدارس. فهذا ملخص فقرة تدرئنا، والله يعني يهدي أولادنا جميعا إن شاء الله ويصلحهم. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نرد نواصل في الساعة الثانية من الرايح فاتريونا.
الرايح
دعم هالهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء
شي تلاقي دعمها الهدى اختيارك اللي ذا عصرك راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم ويو 7.4 منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا في إذاعتنا إذاعة الأولى أو على إذاعتنا إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 وحين وصلنا في ساعتنا الثانية لفقرتنا الأخيرة هي فقرة
داوها تبرى
اليوم في فقرة داوها تبرى بنتعرض أو بنناقش مرض الدوار أو عرض ما أدري يسمونه عرض أو مرض هو مرض الدوار والدوار هو مرض شائع وإحساس المريض بالدوخة والشعور بأنه على وشك الإغماء وممكن تكون حالة الإغماء يمكن تكون مؤقتة أو ممكن تكون متكررة أو ممكن تكون مزمنة في بعض الحالات ممكن يشعر الإنسان بأنه يعني شيء غلط في رأسه بخفة في الرأس وأن كل شيء حوله يتحرك وهذا العرض الأخير هو ما يسمى حقيقة بالدوار على الرغم من أن معظم أسباب الدوار يعني تعتبر ليست بخطيرة إلا أن يصعب التخلص منها أو حتى معالجتها وحتى ما يفقد الإنسان الإحساس بالتوازن يعني يجب عليه أن يعني يجب على الدماغ القيام بكل العمليات اللي يستقبلها من العينين والجهاز العصبي والأذن الداخلية فإن لم يستقبل الدماغ الإشارات من كل المواضع أو في حالة تلقي رسائل مختلفة ومتناقضة أو حدث خلل في الجهاز الحسي فإن الإنسان يشعر بالدوخة ويفقد التوازن في أسباب أكيد شائعة للدوار أو الدوخة ومثلا حد يقولنا مرض فيروسي يصيب الأذن ممكن يكون سبب في هذا الدوار صداع النصفي ممكن يكون سبب الإجهاد والقلق طبعا قلة النوم ممكن يكون سبب وانخفاض مستوى السكر في الدم ممكن يكون سبب الأسباب والعوارض والنتائج والفحوصات اللازمة لتشخيص هذا الدوار هذا اللي بنتعرف عليه في داوها تبرى مع الدكتور عبد الله الهاجري اللي بينضم لنا عقب شوي إذا مستمعينا فاصل عقب الفاصل نكمل الدوار في داوها تبرى فترة يونا
الرايح الأولى منكم وفيكم
إميو 7.4
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مستمعينا ونجدد التحية بكل من يسمعنا أو بدأ يسمعنا أو يفكر أنه يسمعنا في الدقائق الأخيرة من برنامجكم الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل نحن مواصلين في فقرتنا داوها تبرى واليوم بنتكلم ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية بنتكلم عن الدوخة أو الدوار مرحبا يا دكتور
مرحبا أهلا وسهلا
حياك الله ويانا في الرايح واليوم موضوعنا عن الدوار أو الدوخة والله يكفينا جميعا يكفي المستمعين أسباب الدورة والدوخ فياريت تعرف لنا مبدئيا شو هي الدوخة أو الدوار
هو طبعا يعني عرض من الأعراض الكثيرين من الناس يشتكون فيها أو يعني ممكن يصابون فيها في مرحلة معينة من حياتهم سواء كانوا أطفال أو من الأعمار المتوسطة أو من الأعمار يعني الكبيرة. فهو طبعاً الشعور يشعر فيه الشخص إن يشعر بدوار أو يشعر أيضا بعدم القدرة في التركيز أو حفظ الوزن أو التوازن، أو مرات في كثيرين المرضى يشعرون في مشكلة في الرؤية.
أيوة.
وهذا طبعا الأعراض تكون عادة يعني يصاحبها رخيان أو تقيؤ أو خفقان في القلب أو شحوب في الوجه أو تعرق الزايد. وممكن طبعا هاي الأعراض إذا كانت شديدة ممكن المريض يصير يعني فقدان للوعي أو يحس أنه بيفقد وعيه.
ايوه.
فهذا طبعا يعني العرض نفسه انه المريض هذا يحس بالاشياء هذه.
نعم. هذا العرض له علاقه مثلا بانخفاض ضغط الدم؟ يعني شو المرض المسؤول عن الاصابه بالدوار او بالدوخه؟
نعم. وطبعا هذه مثل ما قلت لي يعني هو عرض من الاعراض يدل على ان في خلل موجود في عضو من أعضاء الجسم. يعتمد طبعا الخلل ممكن يكون في أكثر عن عضو. من أهم أو من أهم الأسباب الدوار مشكلة في الأذن الوسطى أو في القوقعة والجهاز الدهليزي القلب، أن هذا الجهاز مسؤول عن توازن الجسم. إذا مثلا في هناك يعني عرض أو مرض اسمه مينرد سندروم اللي هي جيس الكبار في السن، يكون هالعرض عبارة عن شعور بالدوار مع حدوث طنين في الأذن وأيضا مشكلة في السمع. هاي طبعا في مشكلة في الجهاز أو اللي هو الأذن الوسطى أو القوقعة والجهاز الدهليزي. فهذا سبب من الأسباب. هناك طبعا أيضا أسباب ثانية متعلقة بالمستقبلات الحسية الموجودة في الأذن، يشعر فيها المريض بالدوار. مثلا إذا نام على جنبه ممكن يحس في الدوار، فهي في مشكلة هنا أيضا في الأذن نفسها. طبعا هناك في أسباب ثانية. ممكن تكون مثلا التهاب في الأذن، التهاب فيروسي في الأذن، وهذا طبعا منتشر كثير لما يحس الشخص أنه عنده حمى أو مثلا عنده مشكلة في الحلق يكون. أيوة. هذا مصاحب في التهاب فيروسي في الأذن وهذا يسبب مشكلة في الاتزان، فيشعر المريض أنه هو يعني يحس أن الحجرة أو المكان يدور فيه.
أيوة.
فهذا طبعا يعني من الأسباب الثانية. وطبعا هالسبب هذا مع تحسن المريض، مع تحسن الحمى، مع تحسن الالتهاب هذا العرض يروح.
أيوة.
طبعا هناك أيضا أسباب ثانية مثل ما تفضلتي اللي هو نقص اللي هو
ضغط الدم.
هاي طبعا كثير من الناس يكون عندهم نقص الدم، نقص ضغط الدم ممكن تسببها مثلا الجفاف او مثلا يتناولون بعض الادويه اللي ممكن تسبب اللي هو نقص ضغط الدم. طبعا هاي الاشخاص يحسون بالدوار لما يكونوا هم جالسين.
أيوة.
ومره واحده يحسون يقوم من مكانه يحس الدوخه. فهاي طبعا له علاقه ب خفض شديد في ضغط الدم.
نعم.
فهي طبعا المرضى بيحسون بتحسن لما يتناولون كمية كبيرة من الأملاح أو يزيدون من نسبة السوائل في الجسم. الأعراض هاي تختفي بشكل يعني كلي.
يعني دكتور
طبعا هناك أيضا أسباب ثانية.
ايه؟
واللي هي طبعا من أسباب أمراض القلب.
ايوه.
ممكن المريض عنده مشكلة في نظم القلب، سواء كان تسارع في نظم القلب، وهذا طبعا نلاحظه كثير في هم أعمارهم الأعمار الصغيرة والأعمار المتوسطة. في مرضى عندهم مشكلة في كهربائية القلب، تسارع شديد يسبب دوار أو ممكن توصل مرحلة إلى حتى فقدان الوعي. بالنسبة للكبار في السن يكون طبعا بالعكس، يكون هناك في تباطؤ شديد أو في مشكلة في كهربائية القلب أو توقف القلب يكون. فهذا طبعا أيضا يؤدي إلى حدوث حالات إغماء. وطبعا نحن هالمرضى كثيرين منهم أنا شخصيا تابعتهم.
نعم.
وهالعلاج المرضى هاي بحتاجون نركب لهم جهاز منظم لضربات القلب.
نعم.
حتى يساعدهم التخلص من هالأعراض هذه.
نعم.
وأيضا طبعا هناك في أسباب ثانية مثلا نقص في السكر.
نعم.
خاصة عند المرضى اللي يشتكون من مرض السكري عندما يصير عندهم نقص شديد في السكر. النقص هذا يؤدي إلى الدوار أو الدوخة أو حتى مرات في حالات إغماء أو تشنجات أيضا. في ايضا اسباب ثانيه اللي هي اسباب امراض عصبيه مثل الصرع مثلا, ممكن ايضا يؤدي الى فقدان الوعي او الدوخه او التشنجات هذه. وهناك ايضا اسباب اخرى متعلقه اللي هو جريان الدم في المخ, مثلا تضيق في الشرايين الموجوده في الرقبه, سواء كانت بسبب ترسبات الكوليسترول او تصلب الشرايين, او سبب كان مثلا اسباب فقرات موجوده في الرقبه تسبب التهاب, ومن ثم تسبب تضيف هذه الشرايين التي تغذي المخ, وهذا وبالتالي ايضا يسبب دوخة او ممكن يؤدي الى حدوث حالات اغماء. فاذا هناك اسباب كثيره جدا يعني من اكثر الاعراض يعني صعوبات في التشخيص, لان في اكثر عضو من اعضاء الجسم ممكن اذا صار فيه خلل ممكن يسبب الدوار او الدوخه.
زين دكتور, سؤال, ليش ممكن مرات ونحن نمارس الرياضه نصاب بالدوار؟
طبعا ممارسه الرياضه, هذا تعرفين لما الواحد يمارس الرياضه جزء كبير من الجسم, من الدم في الجسم يتجه الى العضلات.
ايوه,
فبالتالي يكون هناك في نقص في الاكسجين او نقص في الدم في المخ. هذا رقم واحد. رقم اثنين, ممكن يكون لما نمارس رياضه الجسم يفقد كميه كبيره من السوائل. فلما في هناك يصير فقدان كميه كبيره من السوائل, خاصه لما كذا يكون الجو حار مثلا, هذا طبعا يؤدي الى انخفاض شديد في ضغط الدم. فتصير هناك حالات دوار. طبعا كيف يتم العلاج؟ يتم العلاج عن طريق
شرب الماء,
اخذ السوائل, يعني الاكثار من السوائل خلال ممارسه الرياضه. هذا يسوي مثل يعني تجديد في الدورة الدموية وزيادة في ضغط الدم, بالتالي الأعراض هاي يعني تختفي.
لكن هو يعني أمر طبيعي إذا صار هالدوار أو صار هالعرض وقت الرياضة, لأني أنا شخصية تعرضت لهالموقف.
نعم طبعا ممكن تصير بالضبط, ممكن تكون يعني شيء طبيعي, خاصة مثلا إذا الشخص كان يعني مثلا ما ماكل شيء, أو مثلا عنده جفاف كبداية وفي الجو الحار والتعرق شديد, يعني من السهولة أن يصير, هذا شيء طبيعي جدا.
أيوة.
يعني حتى عند الرياضيين هالأمور تصير, بس نحن كيف نتجنب هالشيء؟ إن نحن نكثر السوائل, نكثر السوائل قبل الرياضة وحتى خلال الرياضة
وبعد الرياضة,
نكثر من السوائل عشان يكون في هناك يعني الضغط يكون مناسب.
مثلا أخصائيين التغذية يقولون دكتور يعني إن عقب الرياضة, عقب ما توقف الرياضة لا تشرب ماء لمدة ربع ساعة, هل كلام صحيح؟
هو طبعا يعني ممكن يكون كلام صحيح هذا, لأنه بس عشان تهيئين الجسم للماء أو حتى للأكل مثلا. يعني فترة بسيطة ممكن يستريح فيها الشخص, بعدين يتناول الماء. هذا لأنه ممكن يعني لما المريض يخلص الرياضة, خاصة إذا كانت رياضة عنيفة مثلا, إذا مثلا تناول الماء ممكن يصير في تقيؤ هناك.
أيوة.
لأن الجسم لين الحين بس شوي يتكيف على على فترة الراحة, ممكن يصير في الجسم هناك في حالة يعني حالة تقيؤ إذا يشرب رأس الماء على طول يعني بعد الرياضة. أيوة. فينصح طبعا يكون في هناك فترة استراحة بسيطة, وبعدين يعني يتناول مثلا الماء او الاكل. طبعا هذا يعتمد اذا كان هو مارس مثلا رياضه عنيفه, هذا الشيء بيكون صحيح. يعني لما اذا شيء خفيف مثلا ما اعتقد ان في مشكله ان يتناول الماء او الاكل.
مرات مثلا دكتور مثلا انت تكون طبيعي بشكل عادي, لكن يوم وانت نازل الدري مثلا, اذا طالع الدري اللي انت نازل لنا تحس ان في نوع من الزغلله, او انه تحس انك بتطيح, هذا مرتبط بعد بالدوار وبالدوخ؟
ها طبعا ممكن يعني بتقولين انه هو نوع من انواع الدوار. لان تعرفين المشكله هذا بالنسبه للدوار, في اكثر عن عضو يتحكم في التوازن الجسم. عندك مثلا البصر, اذا صار مشكله زغلله في البصر, او مثلا تغير شيء, او مثلا في ناس بعض الناس يقول لما التفت بسرعه يجيني دوار. او مثلا لما هو مثلا صحيح. في الياس في السينما تتحرك الكاميرا يجيلي دوار, فهذا متعلق بالبصر.
ايوه,
فهذا شيء طبيعي جدا, يعني شيء طبيعي يحس فيه الشخص بالدوار.
يعني
مثلا بعض الناس يقول لك مثلا اذا يشوف مثلا ارتفاعات شاهقه بعد يحس بالدوار.
صحيح.
فهذا كله متعلق بالبصر. هذا ما معناته ان في مشكله او
في
مثلا مرض موجود
في البصر ولا بشكل عام؟
طبعا بالبصر يعني
مثلا.
فتكون هذا شيء داخل البصر. فأنت لما تشوفين منظر معين أو منظر مثلا أو يكون في هناك يعني مثل ما المثل اللي قلت لك مثلا في السينما تحصلين الشاشة تتحرك بسرعة. فهذا طبعا يعطي إشارات تاخذين يعني تشوفين هذا الشيء بعيونك، بعدين هذا ينتقل إلى المخ والمخ هو اللي يحلل هالشيء.
أيوة.
فلما يشوف شيء غير طبيعي فيعطي إشارات إن يعني هالشيء غير طبيعي. فالشخص من داخل يحس بهالشيء، يحس إنه إيش إنه في شيء غير طبيعي، فبالتالي ممكن يفسر هالشيء كدوار أو كدوخة يعني.
نعم أكيد إن علاج الدوار بيعتمد على مسببات الدوار، فكيف ممكن يكون العلاج والتشخيص مثلا إذا المصاب حين سار واشتكى عند الدكتور إنه يصاب بالدوار، شو الفحوصات المبدئية اللي لازم حين الدكتور إنه هو يأخذها بعين الاعتبار؟
ما طبعا سؤال مهم جدا. طبعا أنا الدكتور إن لما يكلم المريض يعرف السبب، يعني من نقولين 80% الطبيب يعني الممتاز هو يشخص الحالة بس مجرد أن يتكلم على المريض.
يعني مثلا ممتاز، لازم يكون ممتاز.
يعني مثلا بعطيك مثلا إذا مثلا مريض يشتكي بحرارة زين وعنده آلام في الأذن ويشتكي بدوخة، هاي طبيعي جدا أن السبب هني بيكون التهاب في الأذن الوسطى. هاي شيء طبيعي، فنحن ننصح هذا الشخص أنه يستريح، يشرب سوائل زين، ونعطيه أدوية تخفف من الأعراض هذه مثل أدوية الأنتيهستامين. هاي ممكن مثلا سنرازين، أدوية مثل هذه أو ستوغرون، هاي الأدوية تخفف من الأعراض. فمجرد أن الطبيب يتكلم مع الطبيب ممكن الطبيب يشخص. مثلا أنا كاستشاري قلب يجيني مثلا شخص كبير في السن كبير في السن ويقول لي أنا والله أحس بدوار ومرات يتيني حالات إغماء.
أيوة.
دوار وحالات إغماء، ها طبعا يعني المرض الشخص الكبير في السن هذا غير عن المريض
شاب.
الثاني اللي عنده حرارة ويشتكي من ألم في الأذن.
صحيح.
فأنا على طول الشخص هذا الكبير في السن بعرف أنه عنده مشكلة في كهربائية القلب.
أيوة.
وبقوم بعمل بفحوصات عشان يعني أسوي confirmation أو يعني أتأكد من التشخيص المبدئي هذا.
نعم.
ومن ثم يتم
نعم.
يعني هو يعتمد في النهاية على سن المريض، سن المريض والأعراض اللي يشتكي منها. فغالبا نحن نقدر نستنبط من هذه الاثنين شوين المشكلة الموجودة، وبالتالي نعطي المريض ممكن نعطي علاج مبدئي مثل أدوية الدوار مثلا. اللي هي ممكن مثلا إذا جانا مريض عنده ارتفاع أو يعني يشتكي بالدوار، أوكي بعدين شفنا أنه عنده وايد أدوية، يأخذ أدوية اللي هي كلها تنزل الضغط. ولما وإذا قسنا الضغط عنده طلع الضغط نازل، فإذا نحن نستنتج أنه الأدوية هي هاي المسببات. فنحن شنو نسوي أوتوماتيكيا؟ نحن نقول له وقف الأدوية هذه.
نعم.
زين وبس، هذه كفاية. فإذا يعني التشخيص يكون عن طريق التشخيص الكلينيكي في البداية.
أيوة.
كبداية.
نعم.
لكن إذا احتاج الوضع أو احتاج الأمر ممكن نحن بعدين نطلب فحوصات دم مثلا، تخطيط قلب. نسوي مثلا إيكو، تصوير القلب وجهاز 24 ساعة القلب، أو مثلا مرات ممكن إذا استنتجنا ممكن يكون سبب شيء مشكلة في الأعصاب، ممكن نطلب MRI أو نطلب زي مغناطيسي حق المخ. فإذا هو يعتمد في النهاية على المريض اللي يتكلم مع الطبيب ويتكلم عن المريض ويفحصه كلينيكيا، وبالتالي هو اللي يقرر كيف يشخص الحالة وكيف يعني يعالج الحالة.
نقدر نقول أن الدوار هو عرض أكثر من هو مرض؟
أكيد، وطبعا لا شك فيه أن الدوار هذا مو مرض، هذا عرض لمرض موجود في الجسم.
أيه؟
وممكن يكون مثل ما قلت من فترة أن ممكن يكون أي عضو، يعني كثير من أعضاء الجسم ممكن يكون مشكلة في العين.
أيوه.
في العصب، مشكلة في القلب، ممكن يكون مشكلة في ضغط الدم، ممكن يكون نفسي. فهاي كلها يعني هاي الدوار هذا عرض لمرض موجود في الجسم، ووظيفة الطبيب أن يكتشف شو هذا المرض، وبالتالي يعالج العوق اللي موجود وأيضا يعالج الأعراض هذه. طبعا أيضا من استظلت أن كثير من الناس يشتكون من الدواء، فضروري جدا أن الشخص يعني ينتبه أي نوع من الدوار هو الخطير واللي يحتاج أن يشوف فيها المريض، أن يشوف فيها الطبيب. فضروري على المريض أن هناك في مثلا أنواع مثلا من الدوار أن ضروري جدا يراجع فيها الطبيب. مثلا ما فضلتي أن الكبار في السن إذا يصير حالة إغماء، هاي ضروري جدا، يعني هاي مؤشر يعني
في مشكلة في القلب،
أن يعالج يروح يشوف الطبيب إذا كان في هناك حالة إغماء مع الدوار أو الدوخة. إذا مثلا كان في مثلا غير عن حالة الدوار، كان في ألم في الصدر أو خفقان سريع يصاحب الدوار، هذا أيضا من الأعراض المهمة لازم ينتبه لها الشخص ويراجع في الطبيب. إذا مثلا هذا الدوار كان مصحوب بصداع شديد وصار الدوار هذا بشكل متكرر، يعني يصير بشكل متكرر ويستمر لفترة طويلة، أيضا أنصح أن يروح يراجع الطبيب عشان يشوف
السبب. دكتور، سؤال أخير ونختم فيه، هل ممكن القلق والإجهاد والتوتر يسبب لفترة معينة أو لمرة يسبب عرض للدوار أو الدوخة؟
أكيد طبعا، أكيد التوتر النفسي والضغط النفسي ممكن يسبب الدوار. هذا طبعا ممكن تفسيره أن يكون هناك في زيادة في عدد الهرمونات في الجسم، وهذا ممكن يسبب نقص في ضغط الدم، وهذا ممكن يسبب الدوار أو
إحساس بالدوخة.
أيضا الحركة أو الرياضة العنيفة، الجفاف، هاي أيضا من المسببات ممكن تسبب الدوخة. طبعا هاي الأشياء هذه يعني مش خطيرة، يعني لأن طبعا هاي شيء مؤقت، شيء مؤقت وأسبابها بسيطة، يعني أسباب نفسية، أسباب الجفاف أو أسباب
الرياضة العنيفة أو الرياضة بشكل
عام. الرياضة العنيفة هاي طبعا من الأسباب ممكن،
يعني أنها متى ما انتهت زال السبب زال العرض. صحيح.
بالضبط، هو في النهاية شو هو السبب، لما ما قلنا أن الدوخة والدوار هو عبارة عن يعني عرض من الأعراض الموجودة، أن في مشكلة في عضو معين للجسم.
صحيح.
ويتم تشخيصها وبالتالي يتم العلاج.
تمام، مشكور، جزاك الله خير يا دكتور عبد الله على المداخلة وعلى النصائح وعلى المعلومات المفيدة اللي قدمتها اليوم. في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم؟
إن شاء الله.
في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم؟
بس هذا اللي أقوله، أن أهم نقطة قلناها إن طبعاً من أهم الأعراض هاي الموجودة الدوار، لكن على الشخص ينتبه متى يراجع الطبيب.
صحيح.
يراجع الطبيب إذا الدوار مصحوب بفقدان الوعي. إذا الدوار مصحوب بخفقان سريع في القلب أو ألم في القلب. إذا الدوار مصحوب بصداع شديد. إذا الدوار صار بشكل متكرر أو بشكل يومي ومصحوب بفقدان الوعي، فهذا ضروري يعني الشخص ينتبه لهالأشياء هذه. أما الدوار العادي مثلا مؤقت مو مصحوب بالأعراض الثانية هاي اللي ذكرناها، يعني هاي شيء بسيط، يعني المفروض ما يعني بس مجرد أن يرتاح أو مثلا يشرب سوائل، هاي بكون كفاية.
تمام، شكرا، شكرا يا دكتور، شكرا على المشاركة ويانا في برنامج الرايح. شكرا، مع السلامة. إذا مستمعينا، كان ويانا الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية وتداخلية، ومثل ما ذكر الدكتور وركز على أهمية الأخذ بعين الاعتبار نوع الدوخة أو الدوار اللي يصاب فيها الإنسان. ونحن بهالفقرة تقريبا وصلنا لختام حلقة اليوم من الرايح، نتمنى المعلومات كانت مفيدة، ونختم ونقول الحياة جميلة ولكن أعطوها حقها من التفاؤل كي تعطيكم حقكم من السعادة. تقبلوا تحيات فريق العمل في الرايح، وتحياتي أختكم سماح العبار، وفي أمان الله.
الرايح